بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وأشرف المرسلين، قائد الغر المحجلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. معشر المصلين، وفقني الله وإياكم لطاعته أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تستغلوا هذه الأيام المباركة في هذا المسجد المبارك بأن تحرصوا كل الحرص على استشعار فضيلة ومكانة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احمدوا الله عز وجل الذي يسر لكم الوصول إلى هذه البقعة الشريفة وهذا المسجد المبارك الذي لا تشد الرحال إلا إليه، وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فالحمد لله الذي يسر لنا ذلك. واستشعروا معشر الإخوة الفضلاء الكرام النبلاء أنكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجواركم الروضة الشريفة التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فأنت في هذا المكان بجوار بقعة من رياض الجنة، فاستشعر أنك بإذن الله تعالى تكون من أهل جنة النعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري. هذه المنطقة وهذا الموضع من بيته عليه الصلاة والسلام إلى منبره الشريف، فإنه بقعة من رياض الجنة وروضة من رياضها. ويقول عليه الصلاة والسلام: منبري على ترعة من ترع الجنة. فأنت في مكان خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصائص. وأود أنبه أن الحديث ينتشر على ألسنة بعض الناس بلفظ ما بين قبري ومنبري، وهذا اللفظ خاطئ أيها الإخوة ولا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في حياته، فكيف يقول قبري وهو ما يعلم أصلا أين سيدفن؟ إنما تشاور الصحابة رضي الله عنهم حتى قرروا أن يدفنوه عليه الصلاة والسلام في حجرته، وهذه سنة الله أن الأنبياء يدفنوا في المكان الذي ماتوا فيه. أيضا أيها الإخوة، الذي أنبه الفضلاء النبلاء الكرام النجباء إليه في هذا المسجد المبارك أن الصلاة فيه بألف صلاة، والصلاة تشمل الفريضة والنافلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. وجاء في الحديث أن الرسول أشار بيده بأصبعه إلى الموضع الذي هو فيه، مما يدل على أن المسجد كله الصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة. فمن صلى فيه الفريضة أو صلى فيه النافلة فتضاعف له بألف صلاة. فلا تحرم نفسك أيها الأخ الكريم من الصلاة في مسجد رسول الله. بعض الإخوة يذهب يصلي في مساجد أخرى اختيارا، أما من كان سكنه ونحو ذلك فهذا الأمر فيه سعة. أو بعض الإخوة هداه الله يصلي في الفندق أو في السكن أو في الشقة، أو بعض الإخوة هداه الله يتشاغل بالبيع أو التنزه أو الذهاب. هذا وقت الصلاة، يجب المبادرة وأن تستشعر أنك في هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، وذكروا هذا الفضل العظيم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. تفضل أخ باسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث، كتاب جامع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وأنا أجزم أيها الإخوة أنكم جميعا تحفظون هذا الحديث، ويمر عليكم كثيرا في كتب التوحيد والفقه، لأنه من الأحاديث الأصول التي تدل على أركان الإسلام الخمسة. وقوله صلى الله عليه وسلم بني، معناها شيد وأقيم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام ببناء، وتعلمون وفقكم الله أي بناء لا بد أن يكون له أركان. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام كأنه بناء له أركان، فذلك قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. كلمة خمس جاءت هنا نكرة وجاءت هنا أيضا مؤنثة، ولم يقل على خمسة أركان إنما على خمس. قال العلماء لعله يقصد والله أعلم على خمس دعائم، أو فتكون أركان الإسلام بمثابة القوائم والأركان التي يقوم عليها بناء هذا الدين العظيم. وكل بناء لا بد أن يعتمد على أربعة قوائم أو أركان، وبعضها يعتمد على خمسة، كالخيمة يكون في وسطها، والحجرة لا بد أن يكون لها أعمدة تمسك بها لئلا تقع، وهذه طبعا كما تعلمون أنها تثبتها لئلا تقع. وهذا المسجد المبارك كما ترون هذه الأعمدة أيها الإخوة بالمناسبة تمسك هذا السقف وتمسك هذا البناء. وهذا المسجد المبارك فيه 2174 عمود، هذه أخوة يسمونها الإسطوانة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى الآن الأعمدة. 2174 في هذا المسجد المبارك شيدت في زمن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد تغمده الله برحمته، فكانت أكبر وأعظم توسعة في تاريخ هذا المسجد، جزى الله ولاة أمرنا كل خير على دعمهم ورعايتهم للحرمين الشريفين. يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. أول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتعلمون يا إخوة لا أحد يدخل الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين، وهي كلمة التوحيد، والله تعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد من التلفظ بكلمة التوحيد، والمسلم أيها الإخوة إذا دخل الإسلام فمطلوب منه أن يتلفظ بالشهادتين، كما تلاحظون عندما يسلم مسلم جديد من الإخوة من الجاليات فإنه يلقن الشهادتين. أيضا المولود الذي يولد على الفطرة من أبوين مسلمين أول ما يولد يسن التأذين في أذنه، فيكون كلمة التوحيد الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تكون أول ما يلج إلى أذنه. والمستحب أيها الإخوة التأذين في أذن المولود في الأذن اليمنى، ولكن لا تستحب الإقامة في اليسرى، الحديث الوارد في الإقامة ضعيف ولا يشرع، وإنما يكتفى بالتأذين. وإذا احتضر الشخص عند وفاته يشرع له تلقينه بالشهادتين، فيكون أيها الإخوة أول ما يقول المسلم شهادة أن لا إله إلا الله، ويسأل الله أن يختم له على التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن يا إخوة كلمة لا إله إلا الله مقرونة بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لابد أيها الإخوة أن يكون خالصا من قلبه، لأنه نسأل الله العافية الذين كانوا يصرون على المعاصي ألجم الله ألسنتهم، ما استطاعوا أن ينطقوا بالشهادتين، وهذا من سوء الخاتمة. فلذلك الإنسان يسأل الله حسن الخاتمة وأن يذكره الشهادتين عند الموت. ويستحب أيها الإخوة تلقين الميت في ساعة الاحتضار أن يلقن الشهادتين عند الموت، ويستحب يا إخوة أن يلقن مرة واحدة. وهذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، عندما يدخل على مريض في ساعة الاحتضار خاصة في العناية المركزة في المستشفى يكرر عليه، والمريض في لحظة الاحتضار أيها الإخوة تكون حالته النفسية متعبة جدا ومتضايق جدا ويرى ما لا ترى، فلا ينبغي تكرارها عليه، وقد يغضب وقد يتكلم بما لا يليق، فينبغي أن يكتفى بمرة واحدة إذا نطقها فيكتفى بذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وش المقصود بموتاكم؟ يعني من كان في ساعة الاحتضار قبيل موته، وإلا الميت خلاص ما يلقن لأنه ما يعرف ولا عاد يعي شيء، انتقل إلى عالم آخر. لكن المقصود بموتاكم من كان يحتضر بانتظار ساعة الاحتضار قبيل قبض روحه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة. وكلكم تعلمون أن الصلاة عماد الدين، ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والإخوة كلهم والإخوة بحمد الله ونحن نتكلم في مسجد رسول الله ليسوا بحاجة، لكن يركز على نقطة مهمة إلى أهمية الخشوع في الصلاة. نحن يا إخوة كلنا نعترف ونسأل الله يعفو عنا حقيقة نقصر في أمر عظيم وهو لب الصلاة ألا وهو الخشوع. الركن التاسع من أركان الصلاة الطمأنينة في جميع الأركان. يا إخوة الآن بدون مبالغة لو تصلي بجانب أي شخص تجد حركة كثيرة، يعبث في يديه، يعبث في الجوال، يعبث في الملابس، وهذا يدل كما قال عمر بن الخطاب لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. على المسلم يعود نفسه أن يمسك بيديه ما يحركها إلا عند التكبير وعند الركوع والسجود. أما ما نراه الآن خاصة من صغار السن هداهم الله كثرة العبث وكثرة كذا، هذا يتنافى مع روح الصلاة، والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابي الذي سمي بالمسيء في صلاته وهو رفاعة بن رافع رضي الله عنه، فأساء في الصلاة يعني كان يتحرك كثيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن صلى الصلاة كاملة لكنها ما تقبل، صلاة باطلة من كثرة ما يسرق من ركوعها وسجودها. وهذا مع الأسف الآن واقع كثير من الناس ينقر الصلاة نقر الغراب. والرسول أمر 3 مرات يعيد الصلاة، هذا مما يدل على أن من لم يخشع في الصلاة فصلاته باطلة. لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه، وأنه إذا دخل في الصلاة فليصرف عنه كل شاغل. وكان بعض السلف يذكر عنه أنه إذا دخل في الصلاة تغير لونه، فإذا سئل قال إني أقف بين يدي الجبار جل وعلا. أنت الآن لو تقف أمام مسؤول أو مدير كبير تجد أنك ما تتحرك وتلبس أحسن ملابسك وكذا وكذا، لكن بعض الناس هداه الله يأتي للصلاة بقميص النوم بملابس الرياضة يعبث كثيرا. أنت تأتي إلى بيت الله وتقف بين يدي الله، فالله تعالى يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. يجب أن نعظم الله في أنفسنا وفي شعائر العبادات كلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة. والزكاة أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام وقرنت بالصلاة. وتعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل الذين ارتدوا عن الإسلام لما منعوا الزكاة فقط، وذلك أبو بكر لما أراد أن يسير جيشا قال والله لو منعوني عقالا، وفي رواية أنه قال عناقا، مما يدل على أنه يرى أن من أنكر ركنا من أركان الإسلام فقد كفر، ومن جحده ومن أصر على تركه. فالزكاة قرينة للصلاة وهي ركن عظيم، والله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. الزكاة بركة يا إخوان، المال أبدا لا يظن أحد أنه إذا تصدق أو إذا زكى ماله سينقص، أبدا بالعكس يزيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال من صدقة، وهذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، الناس يزيدون بل تزده. لا هذه ميبة، هذه من زيادات بعض الفضلاء ليست من الحديث، لا ما نقص مال من صدقة. وتعلمون قصة عائشة رضي الله عنها لما تصدقت بالصدقة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها إلا كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا كذا. أيضا أيها الإخوة ينبغي المسلم أن يقدم الصدقة طيبة بها نفسه والزكاة، وألا يخرجها وهو متبرم أو كأنه بعض الناس يتحايل مع الأسف ويحاول أن يعني يقرض غيره أو شيء من هذا، يقول ما عندي مال أو شيء من هذا. بالعكس، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى ابن جبل إلى اليمن قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا هو التكافل الاجتماعي في الإسلام، أن الفقير يخرج زكاته ويعطيها، أن الغني يخرج زكاته ويعطيها للفقير. الزكاة في الإسلام مبلغ يسير أيضا أيها الإخوة، 2.5%، ما تشكل نسبة كبيرة. 1000 ريال فيها 25 ريال، تصدق تصور يعني 1000 ريال، 100 ريال فيها 2.5 ريال فقط، يكون 1000 في 25 ريال، فما تؤثر. يعني اللي عنده 100,000 يؤخذ منه 2500 ريال، اللي عنده 1,000,000 يؤخذ 25,000. إذا جيت صاحب المليون وقلت أعطي 25 ما تؤثر، ما تشكل نسبة، ما قلت أعطي 500,000 600,000، 25 بالنسبة لصاحب المليون يعني أمر يسير فليس فيها صعوبة. أيضا يا أخوة منبه إلى أمرين في مسألة الزكاة، ونبه الإخوة إليهما وأرجو أن يعتنوا بهما. أولا أيها الإخوة، كل مال حال عليه الحول وبلغ نصابا ففيه الزكاة، كل مال حال عليه الحول وبلغ نصابا ففيه الزكاة. ما هو النصاب؟ النصاب الله أعلم بالريال السعودي في هذا الزمن 1250. من كان في رصيده في البنك 1250 ريال وحال عليها الحول ففيها الزكاة، هذا نصاب الزكاة الذي قدره بعض الإخوة الفقهاء من المتخصصين في المعاملات المالية. فمن كان عنده مال في البنك فحال عليه الحول، إذا حال الحول يتأكد من هذا المال، إذا كان 1250 فما فوق ففيها الزكاة. كيف أخرج الزكاة؟ اقسم المبلغ الموجود في البنك على 40، اقسم المبلغ على 40 يطلع لك نصاب الزكاة. مثل ما قلت منذ قليل، 1000 ريال في 25 ريال، و100 ألف فيها 2500، وهكذا. اقسم المبلغ على 40، هذه أسهل طريقة في معرفة احتساب الزكاة، اللي هي معرفة 2.5%. أيضا أيها الإخوة، الآن بالذات في هالزمن مع يعني ليس من السهولة ضبط الرصيد مثل أول. أول كنت تأخذ مبلغ من المال تصرف مثل ما تصرف ويبقى المدخر، الآن لا، أصبح ما شاء الله الناس كل شوي يسحب ويودع تحويل إضافة، خاصة الواحد يتداول في الأسهم، تأتيك مكافأة من هنا كذا كذا، فيصعب ضبطها. الأولى يا إخوة، هذا اللي يفتي بالشيخ مباز رحمه الله، أن تختار شهرا في السنة، اختر شهر في السنة واجعله حولان الحول. مثلا اختر رمضان، مثلا يقول أنا أريد في الشهر المبارك في الزمن المبارك أتصدق وحاجة الفقراء بالذات للتفطير وغيره، فخلص إذا جاء رمضان أنظر ما عندي من المال رصيد وأقسمه على 40 بصرف النظر حال عليه الحول ولا ما حال، لأنه يصعب حقيقة ضبطها، ويصعب أنك تجعل لكل مبلغ حولا، لأن الشهر هذا أنا عندي 10,000، الشهر الثاني جتني مكافأة صار 15,000، يصعب أني كل شهر أضبط حوله. فكونك تتورع في هذا وتخرج المبلغ كاملا ولو لم يحل ما في بأس، لأنه يجوز تعجيل الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة العباس 2 سنين إذا كان هناك مصلحة، فما في بأس أن تخرجها قبل وقتها بيسير، لكن لا تؤخرها عن وقتها إلا لضرورة. أيضا يا أخوة، لا بأس أن تخرج الزكاة مواد غذائية إذا كان لمصلحة الفقير، أو تسديد فواتير أو نحوها. بعض الفقراء ما يحسن إذا دفعت له النقود يروح يشتري كماليات، إما يزخرف سيارته ولا يغير جواله ولا يشتري أشياء ما هي ضرورية. والأصل في الزكاة أنها للإطعام ولإغناء الفقير عن سؤال الناس، الأكل، الشرب، اللباس، الدواء ونحو ذلك. أما أنه يعطى للأمور الكمالية مثل أثاث في المنزل مثل كذا، هذه أمور ليست بضرورية، فلا مانع. ويفتي مشايخنا حفظهم الله أنه يجوز للشخص مثلا يروح يسدد دين عن فلان، يسدد فاتورة عن فلان، يجوز يشتري له أدوية، يجوز أن يشترى له مواد غذائية أو نحو ذلك في هذا. والكلام طبعا في الزكاة معروف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيها الإخوة، الركن الرابع من أركان الإسلام حج البيت، وجعل الخامس صوم رمضان، مع أن المشهور عند الناس تقديم الصيام على الحج، لكن هذه الرواية بتقديم الحج هي الرواية المشهورة، وهي رواية البخاري، وهي الرواية التي رواها الرواة الأكثر عن ابن عمر. وجاء عن أحد التابعين أنه لما قرأ هذا الحديث عن ابن عمر قال: وصوم رمضان وحج البيت، قال ابن عمر: وحج البيت وصوم رمضان، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على التزام اللفظ في الرواية وأداؤها بلفظها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها. فيلتزم أيها الإخوة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أحاديث الأذكار والأحاديث التي تسمى أحاديث تعبدية مثل في الصفات اللي هي الأحاديث التوقيفية، تلقى بلفظها ولا يجوز روايتها بالمعنى. ما يجوز واحد يقول من قال سبحان الله بحمده، من قال سبحان الجليل سبحان العظيم، لا، ما ألتزم باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخوة، الرواية الثابتة وهي الأشهر في البخاري وأكثر رواة بتقديم الحج على الصيام، جاءت في صحيح مسلم لكن تفرد بها حبيب بن أبي ثابت بتقديم الصوم على الحج. والعلماء يرون أن الحج، أن الصيام يقدم على الحج، لأن الصيام يتكرر كل سنة، ويجب على العبد في كل حياته كل سنة يصوم شهرا وهو صوم رمضان. أما الحج لا يجب في العمر إلا مرة، ولذا بعضهم يقدم حينما يعد أركان الإسلام يقدم. لكن بعض أهل العلم كالإمام البخاري في صحيحه لما جاء يرتب الكتب قدم كتاب الحج على كتاب الصيام، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. ما يتعلق بالصيام طبعا سيعرف في موضعه، سيعرف في موضعه. أحد الإخوة نبهني إلى أن نصاب الزكاة اليوم 1200 و... لا يا شيخ معلش، لعل بعد ال... أنا
85 جرام ذهب،
لا، نصاب الزكاة يحسب بالفضة يا شيخ عندنا هنا، لأن لا يحسب، لو حسبنا بالذهب ما تصدق أحد، لأن بشكل متى يصل 12,000 ويحسب نصابه بالفضة. الفضة هو اللي نصابها 545. طيب الحديث الثاني اخباس تفضل. بسم الله.
عفى الله عنك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على روايتها، ورواها الإمام أحمد أيضا في مسنده. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بكلمة ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عن أحاديث كثيرة تبدأ بكلمة ثلاث، تسمى الأحاديث الثلاثية متنا. أما الأحاديث الثلاثية سندا أيها الإخوة التي يكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الراوي ثلاثة رواة، يعني لا تحسب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يحسب الصحابي والتابعي وتابع التابعي. هذا إذا جاء السند ثلاثيا هذا يعد من أعالي من عوالي الأحاديث، ومن أكثر الثلاثيات في كتب السنة ثلاثيات مسند الإمام أحمد، وقد جمعها الإمام السفاريني في كتاب مطبوع اسمه شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، تصل إلى 241، لكن العلماء في الكتب الستة اعتنوا بها. البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا، أما مسلم فليس فيه ثلاثي إنما في أحاديث رباعية. النسائي وأبو داود ليس فيها ثلاثية إنما رباعية. الترمذي في حديث واحد ثلاثي، وهو القابض على دينه كالقابض على الجمر. أما ابن ماجه ففيه خمسة أحاديث ثلاثية. الأحاديث الثلاثية هذه سندا، أما الثلاثية متنا فهي التي تبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مثل هذا الحديث. الرسول عد هنا ثلاث خصال، قال: من كن فيه، يعني من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. المراد بحلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات والتمتع بالعبادات، ولا يشعر أنها ثقيلة بل يجد لها راحة ولذة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. وهذا يدل على أن المسلم يجد في الصلاة راحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا أيها الإخوة المقصود بها الصلاة الخاشعة، الصلاة المطمئنة، يجد العبد فيها لذة. أما واقع بعض الناس هداه الله اليوم كأنه يقول: أرحنا منها، يعني بسرعة خنصلي يلا نخلص كذا، كأنها عبء عليه، وهذا ما يجوز، وما تدري أن تكون هذه آخر صلاة تصليها، فعليك أن تحسن وأن تتقي الله فيها. يذكر عن الإمام التابعي عروة بن الزبير رحمه الله أنه أصيب بمرض في رجله، فقرر الطبيب بتر قدمه، فقال الطبيب: سنسقيك مسكرا، يعني ليكون مخدرا لك، طبعا هم ليس المقصود إنما مثل المخدر لكي لا تشعر بالألم، فرفض. سأل: ما العمل؟ قال: إذا أدخلت في الصلاة فاصنعوا ما شئتم. إذا دخل الشخص في الصلاة لا يشعر بذلك. والإمام البخاري كان يصلي فلدغته عقرب فلم يشعر بها إلا بعد أن صلى، وهذا يدل على أنهم كانوا يخشعون ويطمئنون وينصرفون عنها. الآن بعض الناس يشغل نفسه كثيرا، لو يسمع أي شيء يلتفت، هذا ما يجوز، هذا اختلاس يختلسه الشيطان. إذن يا إخوة، حلاوة الإيمان أن يجد العبد اللذة والطاعة للعبادات، وأن يشعر أنها راحة وطمأنينة لنفسه. أول خصلة من هذه الخصال الثلاث: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذه يا إخوة محبة الله ورسوله لا تخفى عليكم، والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والمقصود بمحبة الله ورسوله إيثار محبتهما على نفسه، إيثار محبتهما على نفسه. والإنسان بطبعه إذا قال: إني أحب كذا، سواء من الأطعمة من الملابس، معناه أني أفضل كذا، أوثره على غيره، مثل ما يقول فلان يحب فلانا من أولاده مثلا، معناه أنه آثره عليه. فينبغي للمسلم، بل يجب عليه، أن يكون حبه لله ولرسوله أشد من حبه لنفسه ولغيره. وتذكرون القصة المشهورة عن عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في المحبة، قال: إلا نفسي، قال: لا يا عمر، فقال: ومن نفسي. فيجب على كل مسلم أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله، وأن يؤثر طاعتهما على نفسه. ولذلك إخوة تذكرون قصة الأعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة هي من أروع القصص الثابتة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ الرسول بإمكانه في إجابة جاهزة أنه يقول علمها عند ربي آية قرآنية، ولا يقول إن الله عنده علم الساعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استغل جذوة الإيمان في قلب الأعرابي فقال له وما أعددت لها؟ فقال الأعرابي ما أعددت لها مزيد صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال أنت مع من أحببت. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. وهذا يا إخوة يذكرون أنه من أفضل أساليب التربية بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن أساليب الخطاب. ما قال الرسول لما قال الأعرابي أنا ما أعددت لها مزيد صيام ولا صلاة، قال لا ما يصلح أنت لا تصلي ولا تصوم، ولا لازم تصلي وتصوم. لا، لما قال إنه يحب الله ورسوله عرف أن محبة الله ورسوله تقتضي الطاعات، من أحب أحدا أطاعه، كما قالوا إن المحب لمن يحب مطيعه، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. إذن يا إخوة ينبغي للشخص أن يحرص على هذا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال له المرء مع من أحب، وهذه أصبحت قاعدة، أنت مع من أحببت. فينبغي للشخص أن يكون حبه لله ولرسوله ولدينه. ومع الأسف تجد بعض الناس الآن يتعلق بأشخاص ويتعلق بمشاهير، يقول أنا أحب فلان أنا كذا، هذا ما يجوز. ومن يعني تعلق بمثل هؤلاء نسأل الله العافية، يعني قد يطمس على قلبه وقد يحال بينه وبين النطق بالشهادتين، لأن جعلوا هؤلاء نسأل الله العافية كالأنداد يحبونهم كحب الله. بل ينبغي للشخص أن يكون حبه وطاعته وإيثاره لله عز وجل ولرسوله. المرأة الخصلة الثانية، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه يا إخوة المحبة في الله يعني تكون محبة خالصة لله، لأن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فالأصل بينهم التآخي والمحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا زار رجلا فأرسل الله على مدرجته ملكا، يعني مشى على طريقه، فسأله يعني ما الذي جعلك تذهب إلى فلان؟ قال محبة لله أزوره محبة. قال إن الله يحبه. فأخبره أن من ذهب إلى أخ من إخوانه زيارة محبة في الله، أو ساعده محبة في الله، أنقذه تبرع بالدم، ساعده بأي أمر كله من المحبة، لا شك كما قال تعالى وجبت محبتي للمتزاورين فيه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص دائما في زياراته وعلاقاته أن تكون محبة لله. بعض الناس الآن يزور فلان قال والله هذا زايرني أنا بزوره، لا، ليس الواصل بالمكافئ، والله هذا جارنا ما أبغاه يقول ما جاني، هذا مديرنا في العمل أبروح عشان ما يقول، لا أنت ما عليكم كلمة ما يقول. ومع الأسف كثير من الناس الآن يروح يشهد الجنازة عشان ما يقولوا ما جيت، لا ما عليك، أنت راقب الله عز وجل. يعني تذكر قول الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، الله مطلع عليك، اعمل العمل خالصا لوجهه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فينبغي للشخص أن يعمل العمل خالصا لله ويبتغي به وجه الله، ويحرص دائما أن تكون محبته لإخوانه محبة خالصة لله، لا تكون لغرض من الدنيا. الأمر الثالث قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذه إخوة نقطة مهمة جدا، خاصة سواء للمسلمين حديثا أو للتائبين المهتدين من المعاصي، أنه يكره ما كان عليه ولا يتلذذ بالمعاصي ولا يذكر تلك الأيام ويقول والله كنا كذا وكنا كذا، لا بالعكس يكره يعني أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار، يبغض هذه الأمور ويكرهها في نفسه، ويحمد الله عز وجل اللي وفقه للتوبة وخلصه منها. ومن أكثر ما يعين الإنسان على مثل هذه الصحبة الصالحة، الأخوة في الله عز وجل، والبعد عن صحبة أهل السوء الذين يزينون أهل الباطل. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه. تفضل أخ باسم.
عفى الله عنك. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
أيضا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو في الصحيحين، ورواه أحمد. ومن حسن تبويب الإمام ابن عبد الهادي في كتاب المحرر أنه يأتي بالأحاديث متتابعة في نفس الموضوع، مع أن الباب يعني كتاب جامع لأحاديث الآداب والزهد، لكنه يرتب الأحاديث موضوعيا. فلما ذكر الأحاديث الأول في مسألة محبة الله ذكر هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. المقصود هنا بكلمة لا يؤمن أي لا يكمل إيمانه، لا يكمن إيمانه ولا يبلغ حقيقة الإيمان الخالص. ليس معناه أيها الإخوة لا يؤمن معناها ارتد عن الإسلام أو يخرج من دائرة الدين، لا حاشا وكلا، ولكن لا يبلغ دائرة، لا يبلغ كمال الإيمان حتى يؤدي هذه الخصلة، وأنها من شعب الإيمان ومن خصائص المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ولده ووالده والناس أجمعين. فنقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الحديث أيها الإخوة يتضمن أمرا مهما، أن الإنسان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وولده، وأحب شيء للإنسان نفسه لا شك وولده، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة النفس ومحبة الولد والناس أجمعين أيضا، حتى سواء الوالدين سواء الأقارب كلهم نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها حقيقة محبة لله عز وجل ومن خصال الإيمان. وأيضا ما أعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا هذه الأمة إلى التوحيد، وهو الذي شرع لها ما نحن فيه من خير وفضل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فضل.
عفى الله عنك وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.
أحسنت. قول الإمام بن عبد الهادي في المحرر وعنه، الضمير يعود على أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا أسلوب من أساليب القسم يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، الرسول أحيانا يقسم بالله، وأحيانا يقول والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، فيقسم عليه الصلاة والسلام بأنواع مختلفة، وهذا ما في بأس أن الإنسان ينوع في ذلك ما دام القسم بالله وبأسمائه أو بصفاته. ولا شك أن أنفسنا بيد الله عز وجل يقبضها متى شاء، فهي ودائع عنده جل وعلا. والذي نفسي بيده لا يؤمن، المقصود هنا بكلمة لا يؤمن لا يكمل إيمانه، ليس معناها نفي الإيمان عنه، لا، إنما لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لجاره. كلمة جاره هنا في الحديث وردت عند الإمام مسلم، وفي رواية يقول المؤلف أو لأخيه، لأخيه وردت عند البخاري. فيتنبه أيها الإخوة، هذا الحديث روي بلفظين، اللفظ الأول لجاره هذه عند مسلم، واللفظ الثاني لأخيه هذه وردت عند البخاري، ما يحب لنفسه. ما المقصود بما يحب لنفسه؟ يعني ما يحب لنفسه من الطاعات ومن الخيرات التي تشمل خيري الدنيا والآخرة. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فضل الإيثار ومحبة الجيران والإخوة والأصدقاء والأقارب، فينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكل ما رأيت بابا من أبواب الخير فأرشد إخوانك إليه، أي عمل فيه خير دلهم عليه، أي أمر محبب لنفسك أهدي لهم مثله. إذا علمت عن أمر فيه مثلا خير مثلا من الأعمال الصالحة فعليك أن تدلهم. ونستفيد من الوسائل المعاصرة الآن والله الحمد في الجوالات وسائل الاتصال، أدلهم على هذا الخير، سواء ذكر أو دعاء أو فتوى من علم نافع أو مثلا من الأمور الدنيوية النافعة التي يستفيد منها، فالدال على الخير كفاعله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث ما يحب لنفسه، يعني أنه مثل ما أحب أنا لنفسي فكذلك أحب لإخواني. تفضل باسم.
عفى الله عنك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذا الحديث أيضا رواه الشيخان في البخاري ومسلم فهو صحيح، ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب. السباب أيها الإخوة هي المقصود بها الشتم، عفانا الله وإياكم، السب والشتم والقذف والألفاظ غير اللائقة التي تقع من بعض الناس هداهم الله. وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا سببت أخا مسلما لك فسبك له فسوق وقتالك كفر. وهذا الحديث اختلف، فقيل إنه على ظاهره وعلى حقيقته، فمن سب أخاه فقد وقع في أمر مفسق، ومن قاتله فقد كفر، وقيل إن الحديث المقصود به كما ذكر الإمام ابن الأثير في كتاب النهاية، وهذا من أحسن كتب الغريب، أوصي بها الإخوة من أراد أن يعرف تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجود المؤلفات في شرح غريب لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير الجزري رحمه الله. يقول ابن الأثير: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على جهة التغليظ، لا أنه يخرج إلى الفسق والكفر. هذا رأي للإمام ابن الأثير، أن من سب غيره فإنه ليس معناه أنه فاسق، ومن قاتل ليس معناه أنه كافر، وإنما من جهة التغليظ والتنفير من ذلك. لكن من أصر على ذلك نسأل الله العافية وفعله، لا شك أنه يخشى عليه. وسبق أمس الكلام في أن من قتل مسلما لا شك، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: النفس بالنفس. وهذه كما قلت الحدود تكون لولي الأمر في الجهات القضائية المختصة بذلك، ولا يجوز لأحد أن ينتقم لنفسه إنما عن طريق الجهات المختصة في هذا. فضل شيخ.
عفى الله عنك. وعنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك.
أحسن، تبارك الله فيك. أولا يا أخوة، نسيت أن ننبه في مسألة سباب المسلم فسوق. ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه وينبه أولاده. يا أخوة، مع الأسف انتشرت ألفاظ السب والشتم، يعني بعض الناس حتى وهو يتكلم تجد اللعن على لسانه دائما، ويعتبر أنها كلمة عادية. هذا ما يجوز، نسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، في رواية: لعن المؤمن كقتله. لا يجوز. وتجد بعض الناس الله يهديه من الآباء وهو يكلم ولده دائما يسب، يستعمل أنواع الحيوانات يشبه ولده بها. إذا جاء يكلم أحد أو كذا ما يجوز، خاصة بعض الناس إذا جاء يكلم عامل أو كذا ما يجوز. يا الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فلا يجوز لأحد أن يكلم أحدا أو أن يسبه أو أن يشتمه، يخشى عليه. وسنأخذ يعني بعض الأحاديث الواردة في هذا إن شاء الله بعد قليل. الحديث الآخر عن ابن مسعود أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا. وهذا نسأل الله العافية، يعني اتخاذ الأنداد يعني من دون الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع الشرك. قلت: إن ذلك لعظيم، لقول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة. كلمة مخافة وردت عندكم هنا، هذه أيها الإخوة ثابتة في صحيح مسلم. مخافة ثابتة في صحيح البخاري، أما خشية فهي ثابتة في صحيح مسلم. أظن عندك شيء خشية، هذه ثابتة في مسلم، أما مخافة فهي ثابتة في البخاري. أيضا أيها الإخوة، المقصود بهذا يعني قتل الولد ليس معناه الواحد إذا ولد له ولد ما يمكن أن يقتله، سبق الكلام بالأمس عن مسألة وأد البنات. لكن المقصود أن الإنسان يمنع النسل والذرية، ما يسمى الآن بتحديد النسل. وإذا سألت قال: والله ما عندي فلوس، الله أنا التربية مسؤولية والنفقة، أبد لا تخاف، نحن نرزقهم وإياكم، لا تخاف، الطفل يأتي ورزقه معه، أبد، والله يجعل الأطفال سببا في الرزق، أبدا، فأبشروا بالرزق وأبشر بالغنى بإذن الله تعالى. ولا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يجعل هذه الأمور سبب، هذا نسأل الله العافية، من سوء الظن بالله عز وجل، من التشاؤم. والإنسان يسأل الله ما يدريك أن هذا الولد يكون سبب خير وبركة، ويمكن الله عز وجل يجري المال على يديه، وأن الله يغنيك بسببه. كثير من الناس سمعت هذا أنه يقول: ما رزقت بولد أو ببنت إلا وجاءني خير، إما رزقت بمكافأة أو بمرتب إضافي، أو مثلا اشتريت بيتا، أو جاءني يعني أي أمر من الأمور الدنيوية التي يعني تعد من أمور الخير التي يفرح بها. فالأولاد يأتون ورزقهم معهم، ولا يعني يجوز للشخص أن يخاف من الفقر بسبب الأولاد أبدا، ولا والله تعالى نهى عن ذلك وحذر منه ووعد بالرزق فضله جل وعلا ثم بهؤلاء. أيضا السؤال الثالث قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. هذا نسأل الله العافية من الخيانة، ولا شك أن حد الزنا من أعظم، وعقوبة الزنا من أعظم العقوبات، وجعل من كان محصنا يعني متزوجا فإنه عقوبته الرجم، يرجم حتى يموت، سواء كان رجلا أو امرأة. وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز وفي قصة المرأة التي زنت فرجمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى بالغامدية. أيضا من لم يكن محصنا وهو البكر فإنه يجلد 80 جلدة ويغرب سنة. طبعا الآن لا يكون التغريب وإنما يكتفى بالحبس في ذلك ليكون تأديبا وزجرا له. تفضل شيخ.
عفى الله عنك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
أحسنت بارك الله فيك. أيضا أيها الإخوة، هذا الحديث في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد. أود أن أنبه إلى فائدة أيها الإخوة تتعلق بأبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة هو راوية الإسلام، وهو أكثر صحابي روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. وتعلمون أنه تفرغ، جلس لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، جلس في هذا المسجد المبارك فيسمى بالصفة في الموضع هنا في أمام المسجد. طبعا في ذلك الوقت كانت في آخر المسجد الصفة يا إخوة، مكان جعله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين لا سكن لهم في المدينة، ووصل عددهم إلى 100 من الصحابة، وقد أفردوا في كتاب اسمه أهل الصفة، وجمعهم ابن سعد في كتاب طبقات في المجلد الأول. وهؤلاء الصحابة الفقراء الذين لا سكن لهم في المدينة كانوا يجتمعون يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويسمعون الحديث، ويأتي الصحابة إليهم يفقهونهم ويعلمونهم القراءة والكتابة. أكثر صحابي سكن في الصفة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ. وتعلمون أنه كني بأبي هريرة أو لقب لأنه كان في كمه الأوائل إخوة، أكمامهم كانت كبيرة كذا واسعة، فكان هذا الكم يجعلونه مثل ما نسميهن مستودع، يحط فيه الأكل ويحط فيه الكتب ويحط فيه. فأبو هريرة رأى هرة في شدة المطر فآواها جعلها في كمه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فلقبه بهذا. ويقول ابن عبد البر: اختلف في اسم أبي هريرة على 20 قول، يعني لكن الراجح والصحيح أنه عبد الرحمن، هذا هو الأشهر، وقيل عبد الله. الذي أريد أن أصل إليه أيها الإخوة أن بعض المشككين هداهم الله في هذا الزمن وبعض المستشرقين يقولون وحاشا واستغفر الله من ذلك أنهم يتهمون أبا هريرة بالكذب، ويقول ما يعقل الأحاديث 5000 حديث وغيره ما رواها، أكيد أنه يتزيد أو يكذب. جاء أحد الباحثين المعاصرين فأدخل أحاديث أبي هريرة كلها بواسطة الحاسب الآلي وأجرى عليها دراسة مقارنة مع أحاديث الصحابة الآخرين، وجد أن أبا هريرة رضي الله عنه تفرد 130 حديث بس. فالذين يقولون إنه يكذب هذه فرية باطلة، القصد منها إبطال السنة وردها وحرمان الناس من أحاديث رسول الله. ولذلك لو كان أبو هريرة تفرد بال5000 قد يأتي واحد يقول والله يمكن كذا كذا، لكن حاشا بأبيه وأمي، والصحابة كلهم عدول وحاشاهم ذلك. لكن لما أجريت هذه الدراسة وقورنت الأحاديث ما تفرد رضي الله عنه إلا 130، مما يدل على أنه كان يسمع الأحاديث وكان يسمعها غيره من الصحابة، وكان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على جوع بطنه، وكان يربط بطنه من شدة الجوع لكي يحفظ الأحاديث، لأن كما تعلمون أن البطنة تذهب الفطنة. فيقول رضي الله عنه في هذا الحديث: آية المنافق، كلمة آية معناها علامة، يعني من علامات النفاق. ما هي علامة المنافق؟ قال: إذا حدث، هذا أول أمر يتعلق بالقول، نسأل الله العافية. وليس معناه يا إخوة أن اللي يكذب يكون منافقا، لكن فيه خصلة من خصال المنافقين، وهذا مع الأسف الآن ابتلي به كثير من الناس في كلامه. ولا يجوز يا إخوة للشخص، أولا الكذب حرام، وسنأخذ الأحاديث الواردة في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، والله عز وجل توعد الكاذبين، فلا يجوز الكذب. والكذب يا إخوة هو خلاف الصدق، خلاف الحقيقة، لا يجوز هذا أولا. الأمر الثاني: لا يجوز الكذب ولو كنت مازحا، ما يجوز الكذب حتى لو كنت مازحا. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن يحدث الناس فيكذب ليضحكهم. هذا واقع كثير من الناس اليوم، يجيب لك قصة مخترعة ويؤلفها ويكذب يقول أنا حصل لي ورحت وقابلت وما حصل أي شيء. ليش؟ قالوا خلنا نسع سطور نقلهم يضحكون. ويل ويل وادي في جهنم نسأل الله العافية لمن يحدث الناس فيكذب. لماذا؟ ليضحكهم. ويل له ويل له. كررها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز يا إخوة التساهل بمثل هذه حتى الأب مع أولاده. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول لولدها تعالى أعطك. قالت بيدها هكذا أغلقت يدها هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت ستعطيه. ففتحت يدها فأرت النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من حبات الحمص مثل ما سميهن البليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنك لو لم تعطك لكتبت عليك كذبة. يقول لو أنك تلعبين عليه إذا افتحها ما لقى شيء تعد كذبة. الآن كم من الكذب يكذبه بعض الناس على ولده ويعده. ولذلك يفقد الابن الثقة في الولد. وأكثر الآباء إذا قال له ولدي الشيء قال إن شاء الله. جعل الأبناء مع الأسف لا يثقون في هذه الكلمة. هذه إخوة من الأخطاء الشائعة عند الناس. جعلوا كلمة إن شاء الله والأصل في كلمة إن شاء الله ربط المشيئة بالله بالعمل المستقبلي. فإذا قال الولد للوالد تشتري لي كذا قال إن شاء الله يعرف الولد إذا قال أب إن شاء الله معناها ما هو بجايبة خلاص. فهذه الكلمة لا ينبغي للشخص أن يستعملها في هذا المعنى. إنما يقصد أن يعلق الأمر بمشيئة الله لأن الإنسان ما يعلم. ولا تقول أن لشيء فعل ذلك قد. يعني الإنسان إلا إن شاء الله. لابد للمسلم أن يعلق أمره في كل أمر مستقبلي. أما الأمر الماضي فلا يعلق به. إذن هذا في القول إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف. والمقصود بالوعد هنا ما يحصل بين الاثنين من الاتفاق. سواء وعده في وقت معين أو وعده بسداد ماله أو وعده أن يعطيه أي أمر فيجب على الإنسان. والله عز وجل أثنى على الذين يوفون بالعهد. وينبغي للإنسان أن يوفي بالعقد ويتقي الله عز وجل فيما يتلفظ به. وهنا إذن في الأول في القول إذا حدث كذب والأمر الثاني إذا وعد أخلف. والمقصود بالوعد غالبا الإخلاف يكون في النفس فيكون أمرا قلبيا. الأمر الثالث من صفات المنافقين إذا اؤتمن خان. وهذه صفة فعل. إذا أصبح عندنا قول واعتقاد يعني أمر قلبي. لأن الإنسان غالبا ما إذا أراد يخلف يكون في نفسه يقول ماني برايح ماني بكذا بس بقول لي خلاص بس لين يعطيني كذا ووعده كذا ثم ما يفي بهذا. الأمر الثالث قال عليه الصلاة والسلام وإذا اؤتمن خان يعني إذا أعطي أمانة نسأل الله العافية. يعني والله عز وجل قال يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة. فعلى الإنسان أن يتقي الله. والأمانة يعني فزعت منها السماوات والأرض وحملها الإنسان. فينبغي للإنسان أن لا يتساهل. كل من اؤتمن على عمل وكل من ولي أمرا فعليه أن يتقي الله فيه وأن يكون أمينا. ولا يجوز يا إخوة للإنسان أن يتساهل. وسبق أني نبه بالأمس أن من كان موظفا أو مسؤولا في أي سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص فأنت مؤتمن على عملك. ولا يجوز يا أخي الكريم أن تتساهل بأي أمر من الأمور. ولا يجوز أن تتساهل بأي أمر من الأمور أيا كان. ولعلي أختم الدرس أيها الإخوة بقصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث عن عمر لا شك أنه محبب للنفوس كما قالت عائشة رضي الله عنها زينوا مجالسكم بذكر عمر. فتذكرت قصة في أداء الأمانة وحرصه رضي الله عنه على قيامه بالمسؤولية. وكلكم تعرفون أنه يعني حينما قام جزاك الله خير شكر الله لك بارك الله فيك حينما تولى يعني الخلافة رضي الله عنه سطر أروع الأمثلة في العدل. يروى أيها الإخوة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يروى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان في بيته في العوالي في المدينة. وتعرفون يا إخوة قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانت العوالي خارج المدينة كانت من المتنزهات في المدينة وكان يحطون فيها الإبل يعني ترعى لأنها كانت بعيدة. لكن الآن والله الحمد مع هذا التوسع العمراني صارت ما شاء الله من أرقى أحياء المدينة. فكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في شدة الحر في وقت الصيف جالسا في بيت له في العوالي من المدينة. فمن شدة وهج الشمس قام عثمان ليغلق النافذة. وهو يريد إغلاق النافذة رأى سوادا من بعيد لكن ما استطاع يراه لأن وهج الشمس كان في عينه. فأغلق عثمان النافذة وجلس قليلا ثم فتح ليرى ما هذا السواد اللي كان باتجاه منزل عثمان. فلما فتح النافذة وقرب السواد رأى عثمان أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يسوق بعيرين أمامه. فخرج عثمان في وقت القيلولة في الظهر عمر بن الخطاب يسوق بعيرين أمامه. فخرج عثمان إلى عمر وقال ما أخرجك يا أمير المؤمنين في هذا الوقت؟ قال عمر رضي الله عنه بعيران من إبل الصدقة نداء. فخشيت أن يسألني الله عنهما يوم القيامة، بعيران من إبل الصدقة، هذه صدقة لو راحت ما عليك شيء، ومع ذلك خرج الظهر يرجعها، بعيران من إبل الصدقة يعني محفوظة في مكان مخصص لجمع الصدقات، ندى يعني هرب خرج، بعيران من إبل الصدقة ندى، فخشيت أن يسألني الله عنهما يوم القيامة. قال عثمان بن عفان: لو أمرت مولاك أسلم، عمر كان عنده غلام اسمه أسلم دائما يكون معه ويكلفه ببعض الأعمال مثل الخادم عندنا، فقال عمر: لن يحمل وزري أحد غيري يوم القيامة، عد إلى ظلك يا عثمان. وهذه يا أخوة يدل على أن الإنسان إذا تولى أي أمر، والمسؤولية ترى عامة يا إخوة، إمام المسجد مسؤول، القاضي، مدير المدرسة، لا يظن أن المسؤولية فقط على ولي الأمر، كلنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى الأب مسؤول، عليه أن يتقي الله عز وجل فيما هو الله الله عز وجل، ويتقي الله سواء في الموظفين اللي عنده، سواء في عهدة العمل، في الطلاب، في أي مكان من الجهات التي أنت مسؤول عنها، عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تقوم بالعمل، وتعلم أنك محاسب أمام الله عز وجل في ذلك. وعلى الإنسان دائما أن يسأل الله الإعانة والتوفيق. أسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لكم حضوركم، وجعلني الله عز وجل وإياكم من الموفقين المسددين، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.